حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين. أما بعد، فنواصل ما كنا قد شرعنا فيه في الدروس السابقة من التعليق على هذا النظم المبارك للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، أعلى الله درجته وغفر ذنبه وجعل الفردوس مثواه. يقول رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. هذه القاعدة الثالثة التي ذكرها المؤلف رحمه الله من القواعد الفقهية، وهي قاعدة جليلة عظيمة من القواعد التي تميزت بها شريعة الإسلام. وكما ذكرت في الدرس السابق أن الشيخ رحمه الله ابتدأ ذكر القواعد بالقواعد المهمات، والقواعد التي تمثل أصولا راسخة لا يخلو منها شيء من أحكام الشريعة. فالنية قاعدة تدخل كل باب من أبواب العلم وكل قضية من قضايا الشرع، المصلحة مثل ذلك، والتيسير كذلك. فهي ثلاث قواعد مهمة ابتدأ بها المؤلف رحمه الله، وقد أحسن الافتتاح بها لأنها قواعد لا يخلو منها حكم من أحكام الشريعة. ومنه نفهم أن قوله رحمه الله ومن قواعد الشريعة، من قواعد، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة سبق أن ذكرنا أنها قضية كلية فقهية، هذه في القواعد الفقهية. لكن المؤلف يقول ومن قواعد الشريعة، فهذه قضية كلية شرعية، ليست مما يختص الفقه فقط، بل هي في الفقهيات وفي العقائد والأصول. يقول رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير. التيسير ضد التعسير، والمراد بالتيسير جعل الأمر يسيرا سهلا، وهذا الوصف من الأوصاف مما جعله الله تعالى وصفا للشريعة المحكمة، فإن شريعة رب العالمين شريعة يسر، وهذا الوصف لا يختص حكما من الأحكام ولا يكون في حال من الأحوال، بل هذا هو وصف الشريعة الذي لا يخلو منه حكم من أحكامها. فالشريعة شريعة يسر، شريعة تيسير. والمؤلف رحمه الله أشار هنا إلى قضية التيسير، وهناك يسر وتيسير. اليسر هو وصف الشريعة، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الدين يسر. وهذا وصف يعم الشريعة كلها لا يخلو منه حكم من أحكامها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان هذا اليسر: لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فلن يأتي أحد يريد التكلف في حكم من أحكام الشريعة إلا وسيجد في حكم الشريعة ما يغلبه. فهذه الشريعة محكمة، كما قال جل وعلا: كتاب أحكمت آياته، أي أتقنت آياته، وإتقانها ليس فقط في لفظها، بل إتقانها في لفظها ومعناها وما يستفاد من أحكامها. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير جل في علاه. فالشريعة شريعة يسر، وهو وصف عام لها، وهذا ما يستفاد من قول الله جل وعلا: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. فنفى الله تعالى الحرج في التشريع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فأثبت أن الله تعالى أراد بنا اليسر فيما شرعه لنا من الأحكام. وقفة قبل أن ننتقل إلى النوع الثاني من أنواع اليسر الذي تتصف به الشريعة: هل هذا اليسر الذي اتسمت به الشريعة كلها يعني أو يلزم منه ألا يكون تكليف؟ الجواب لا، اليسر لا يعارض التكليف. لأنه قد يقول قائل: كيف تقولون الدين يسر وأن تلزمنا بصيام، والشريعة تلزمنا بصلاة وتلزمنا بصيام وتلزمنا بحج وتلزمنا بأنواع من الأحكام في المعاملات، لا ربا ولا ميسر ولا غرر ولا أشياء من الأحكام التي شرعها الله تعالى، كيف يكون الدين يسر؟ اليسر ألا تلزمنا بشيء. الجواب: هي يسر مع ما فيها من إلزام، هي يسر مع ما يلزمنا فيها من أحكام. كيف؟ لو لم يقم العباد بهذه الأحكام لحصل لهم من المشقة والعسر ما لا يمكن أن يقاوموه، فكانت هذه الشريعة مع ما فيها من الأحكام يسر. ولذلك لتقريب هذا المعنى إلى أذهاننا، ولدك الصغير تمنعه من أن يمس ناراً أو يقع في حظر أو في ضرر، أليس هذا من التكليف له؟ والحجب نفسه تتوق أن يلمس هذا الحار أو هذا المضر، نفسه تتوق وتندفع، وقد إذا حجزته يبحث عن طريق ليصل إلى ما يريد، وقد يتعدى أمرك فيمسك بجمرة من نار حجزتها عنه. أتضره الجمرة أو لا تضره؟ أسألكم، تضره. أيما أيسر له، أن تحجزه أو أن تتركه هملا يمسك ما يضر؟ ما في شك أن حجزه ومنعه مع أنه يتضمن شيئا من المشقة إلا أنه في الحقيقة هو من اليسر به، لأنك لو خليت بينه وبين ما يشتهي لهلك. كذلك الشريعة فيما شرعت من أحكام، ليس من أحكام الشريعة حكم يعود نفعه إلى رب العالمين. هذه قضية كلية لا ريب فيها ولا شك. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. كل ما في الشريعة من أحكام لمصلحتنا ولمصلحة من شرعت لهم هذه الأحكام، فهو من اليسر بهم. وأضرب مثالا، الصوم أليس شاقا؟ بلى شاق، لكن ما يحصل بالصيام من صلاح القلوب وصلاح الأبدان وتحقيق العبودية أعظم بكثير من مشقة الصيام. ولهذا كان الصوم على شق مشقته سببا للنجاة من النار، من صام يوما في سبيل الله كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. إذن كل ما فيه الشريعة من الأحكام إنما هو في الحقيقة لمصلحة من شرعت لهم هذه الشريعة. ولما يدخل العبد إلى الأحكام الشرعية بهذه النفسية، هل سيتملص من الأحكام الشرعية أم سيقول سمعنا وأطعنا؟ سيقول لا شك سمعنا وأطعنا، وسيوقن أن الشريعة يسر، لأن مخالفة الشريعة توجب المشقة والهلاك وتوجب العسر والضرر. ولهذا قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليش؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا، هذا نتاج بعض أعمالنا. فلو كان الله تعالى لم يقيد، لم يأمرنا ولم ينهنا لم يأمرنا بشيء ولم ينهنا بشيء عن شيء، لكان في ذلك من الفساد في حياتنا ومعاشنا ما ينتفي عن هذه الشريعة. فكان مقتضى الشريعة أن تمنع وأن تأمر وأن تنهى، لكن ليس ذاك لمصلحة رب العالمين. فالله غني عنا وعن عباداتنا، إنما هو لمصلحة العباد، وهو رحمة من الله تعالى بنا، وهذا معنى قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه قضية واضحة ولابد أن تدرك وتفهم وتشاع أيضا بين الناس، ليعرفوا أن قيامهم بما أمروا به إنما هو لأجل مصلحتهم ونفعهم. وقد قال الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. إخراج المال مشقة على النفس، لكن به تكتسب المحامد. ولهذا كان العربي والجاهلي يدفع المال لا يرجو عقبة عند رب العالمين، ويصدق لا يرجو عقبة عند الله، لكن لا يريد أن يشهر عنه كذب ولا أن يعرف عنه بخل وشح. فكانت السيادة والريادة لمن بذل المال. حاتم الطائي مات كافرا، اسمه إلى الآن يردد ويضرب به المثل في الجود والكرم. ما الذي جعله يتقدم على هؤلاء الناس على مر العصور؟ كم من إنسان جاء بعد حاتم الطائي؟ أمم وخلق لا يحصيهم إلا رب العالمين. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. إذن الشريعة يسر في أصلها، ومن زيادة يسر الشريعة أنها يسرت في مواطن الضيق والحرج، والناس في حياتهم على حالين، حال معتادة وحال تستوجب الترخيص. فالمقيم في حال عادية، لكن إذا انتقل من بلده إلى خارج بلده لأي عارض من العوارض، سواء كان طاعة أو كان تجارة أو كان لمصلحة من مصالحه، فإنه يستوجب التيسير. وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في قوله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. فهو بهذا البيت يشير إلى الوصف اللازم للشريعة أو العارض. التيسير قلنا نوعان: تيسير أو يسر هو وصف الشريعة الذي لا تنفك عنه في حكم من أحكامها، ووصف ويسر وتيسير عارض، وهو عندما تقتضيه الحاجة، عندما يوجد ما يوجب ذلك من حال ضيق وحرج تستوجب أن يرخص الله جل وعلا وأن تخفف الشريعة. من تلك الأحوال حال السفر، فإنها من موجبات اليسر في الشريعة، ولذلك رخص للمسافر الفطر في رمضان، ورخص له القصر في الصلاة، ورخص له من الأحكام ما يناسب حاله. وكذلك المرض حال تستوجب التيسير، فكان من رحمة رب العالمين أن يسر الله تعالى الأحكام، فكان لحال المرض من الأحكام ما يناسبها. ففي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا التنويع في الواجب رعي فيه ماذا؟ حال المكلف، وأنه إذا استوجب الأمر أن يخفف عنه، فإن الشريعة جاءت بتخفيف الحكم ورفع الحرج. وقد قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومما يدل على هذا في عموم الأحكام قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا كله يفسر التيسير الذي جاءت به الشريعة. خلاصة هذه القاعدة أن اليسر في الشريعة نوعان: يسر أصلي، وهو الوصف الذي ينتظم جميع أحكام الشريعة، يشهد له قول الله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الدين يسر. هذا النوع الأول من اليسر. النوع الثاني عند وجود الطوارئ أو العوارض التي تقتضي التخفيف، وهذا أمثلته وشواهده كثيرة، أدلته يصلح الاستدلال بالأدلة السابقة وأدلته في تفاصيل الأحكام. ضربنا مثالا في الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأكثر ما جاء من الرخص في الصلاة لأنها العبادة الدائمة التي يحتاجها الناس، فجاء الرخصة فيها في حال المرض وفي حال السفر وفي حال العجز وفي حال الخوف وفي حال الأمن، جاءت فيها من الأحكام المرخصة ما ليس في غيرها من العبادات، لأنها العبادة التي تنتظم جميع المؤمنين، فما من مؤمن إلا ويجب عليه أن يصلي. وقد قال الله جل وعلا في محكم كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أتاكم. وقال جل وعلا أيضا: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه أدلة هذه القاعدة، وبه يتبين المقصود منها. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذان البيتان هما تتمة للبيت السابق، وهما يبينان ويكشفان جانب من اليسر في الشريعة وجانب من التيسير في الشريعة. هذان البيتان هما تفصيل للتيسير الذي اتسمت به الشريعة وكان من قواعدها. يقول رحمه الله: وليس واجب بلا اقتدار، ليس هناك واجب من الواجبات بلا اقتدار، أي بدون قدرة، فجميع الواجبات الشرعية منوطة بالقدرة. ليس هناك واجب شرعي مع عدم القدرة، كل الشريعة بناؤها على كل التكليف بناؤه على استطاعة. دليل ذلك قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وعند العجز عن القيام بالواجب فإنه يسقط عن العبد، وسقوطه عن العبد على نحوين، إما سقوط كلي وإما سقوط إلى بدل، إما أن يسقط إلى بدل وإما أن يسقط بالكلية. فمثاله الصوم، إذا عجز عنه العبد سقط إلى بدل في قول جماهير علماء الأمة، وهو إطعام مسكين، قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، سقط الواجب لعدم الاستطاعة إلى بدل. هذا إذا كان عجزا مستديما كالكبير والهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه، وإما أن يكون ساقطا إلى غير بدل، كما لو عجز عن التيمم، معلوم أنه إذا لم يجد ماء يتيمم، فإذا لم يجد ترابا يتيمم به أو عجز عن استعمال ذلك فإنه يسقط إلى غير بدل. ومثل استقبال القبلة، إذا عجز عن استقبال القبلة فإنه لا يجب عليه أن يستقبل جهة أخرى، تستوي في حقه جميع الجهات، وهذا مثال لشيء لا يسقط إلى غير بدل. إذن قوله وليس واجب أن يسقط الوجوب، لكن قد يسقط إلى بدل وقد يسقط إلى غير بدل، وهذا يعرف تفصيله وحكمه من خلال ما جاء من النصوص والأدلة. ثم قال رحمه الله قبل أن ننتقل من قول بلا اقتدار، ما الذي يحدد الاقتدار؟ هل هناك رقيب يحدد الاقتدار، هل تقدر أو لا تقدر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. من الذي يحدد الاستطاعة؟ هل هناك لجنة شرعية تشرف على الأمر وتحددها أنت مستطيع أو غير مستطيع؟ الجواب، الاستطاعة ليس بينك وبين الله وسيط، الذي يحددها هو أنت. ولهذا لا يدخل الناس بين العبد وبين الرب جل وعلا فيما يتعلق بالاستطاعة، بل إذا كان الإنسان غير مستطيع فإنه يسقط عنه الطلب. إذا كان هذا اجتهاد وهذا رأي أنه ما يستطيع، لا يلزم أن يسأل أحدا عن الاستطاعة، هل أنا مستطيع أو لست مستطيعا، إلا إذا اشتبه في حد الاستطاعة فهذه مسألة أخرى، لكن في الأصل أنه الاستطاعة تحديدها وتقديرها يرجع إلى دين المكلف. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت، قال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال تستطيع تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. هل ناقشه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المراتب؟ قالوا كيف ما تجد؟ وش عندك؟ عطنا كشف حساب، ما هي ممتلكاتك؟ مباشرة انتقل إلى المرتبة الثانية، تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. ما قال كيف ما تستطيع؟ مو بأن تستطيع تصوم رمضان، ليش ما تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه المبلغ للوحي بين هذا الرجل وبين الله تعالى في الاستطاعة، بل أوكل الأمر إلى دينه. فلما قال له لا، انتقل النبي صلى الله عليه وسلم للمرتبة التي تليها. فقول المؤلف وليس واجب بلا اقتدار، لا يمكن أن يحدد الاقتدار إلا الإنسان نفسه، لا يمكن أن يحدد أحد الاقتدار إلا الإنسان نفسه، فإنه هو الذي يحدد هل هو قادر أو لا. لكن من الناس من دينه رهيف وضعيف، هذا ينصح ويبين له أنه حتى لو انتقلت لمرتبة دنيا مع إمكان المرتبة العليا فإنه لا يجزئك هذا ولا يبرئ ذمتك عند رب العالمين. قال رحمه الله ولا محرم مع اضطرار، هذه هي القاعدة الخامسة من القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ولا محرم مع اضطرار، أي ليس هناك محرم وهو ما منع الناس منه مع اضطرار، يعني في حال الضرورة وفي حال الاضطرار، لا يحرم شيء حال الضرورة وحال الاضطرار. وهذه قاعدة معروفة، الضرورات تبيح المحظورات، ويتكلم عنها الناس وتتردد في ألسنتهم، لكن يجب أن نعرف هنا ما هي الضرورة التي تبيح المحرم، والناس يشتبه عندهم الأمر فيطلقون الضرورات على الحاجات، وهذا خطأ في الفهم ويترتب عليه خطأ في الحكم. ففرق بين الحاجة والضرورة. فقوله رحمه الله ولا محرم مع اضطرار، أي لا يثبت الحكم في حال الضرورة دليل ذلك قول الله جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وفي الآية الأخرى قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فرفع الله تعالى الإثم في حال الضرورة. وهنا ينبغي أن يعلم أن الضرورة هي كل ما يلحق فيه هي كل ما يلحق الإنسان به مشقة خارجة عن المعتاد، مما يؤدي إلى إباحة المحرم أو سقوط الواجب. هذه الضرورة التي تبيح المحرم، من حيث وصفها كل ما يلحق الإنسان به مشقة فإنه خارج عن المعتاد فإنه ضرورة، ولكن هذه المشقة يجب أن تكون خارجة عن المعتاد، أي مشقة ليست معتادة. وأكثر كلام الفقهاء رحمهم الله في تعريف الضرورة يذكرون الضرورة في الأطعمة فقط، فيقولون أن يشرف على الهلاك. ونقول أن يشرف على الهلاك هذه صورة في ضرورة الطعام، لكن في ضرورة الاقتصاد تختلف عنه في ضرورة الطعام، وفي ضرورة أحكام الأسرة تختلف عنها في أحكام الأموال وفي أحكام الطعام. فالضرورة ليست متسقة ومتفقة من حيث الأفراد في كل مواردها، إنما جامعها أو جامعها العام هو أن يلحق الإنسان مشقة خارجة عن المعتاد إذا لم يفعل أو إذا لم يترك. هذا وضابط الضرورة التي تبيح المحرم. المؤلف يقول: ولا محرم مع اضطرار. هل هذا في كل أحوال المحرمات وفي كل أحوال الضرورات؟ الجواب لا. الضرورة التي تبيح المحرم لا بد لها من شرطين، وهذان الشرطان انتبه لهما لأنهما مفيدان جدا في معرفة الضرورة التي تبيح المحرم. فليس كل ضرورة مبيحة للمحرم، إنما الضرورة التي تبيح المحرم لابد أن تكون قد توفر فيها وصفان أو شرطان. الشرط أو الوصف الأول أن يتعين المحرم لدفع الضرورة، أن يتعين المحرم لدفع الضرورة. والشرط الثاني أو الوصف الثاني أن يتيقن أنه إذا ارتكب المحرم زالت الضرورة، أن يتيقن أنه إذا ارتكب المحرم اندفعت الضرورة. نبين هذين الشرطين بالمثال. إنسان في مكان وغص بلقمة من الطعام في حلقه، ومعلوم أن الغصة قد تفضي إلى الموت إذا لم يبادر الإنسان بشرب ما يدفعها، فاستنجد أو طلب ما يدفع به الغصة فلم يجد إلا خمرا، تمام؟ خمر محرمة ولا مباحة؟ مجمع على أنها محرمة، ما في خلاف بين أهل العلم أن الخمر حرام، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. هل يجوز أن يشرب؟ هذه ضرورة أو ليس ضرورة؟ لأنه يعني إذا لم يدفع هذه اللقمة التي وقفت في حلقه قد يموت، قد يهلك. هل يجوز له أن يشرب خمرا ليدفع هذه اللقمة وينجو من الهلاك أو التلف؟ الجواب: ننظر في هذين الشرطين. الآن هل يتعين الخمر لدفع الضرورة؟ فإذا كان عندك ماء وعندك خمر، هل الآن يتعين الخمر لدفع الضرورة؟ الجواب: لا يتعين، لأن عندك ماء، عندك بديل، فليس هناك ضرورة إلى الخمر، فالمحرم باقي لوجود ما تندفع به الضرورة، لوجود ما تندفع به الضرورة من المباحات. لكن إذا لم يجد إلا خمرا فهنا تعين، ليس هناك سبيل لدفع هذه الغصة والنجاة من هذه الهلكة إلا بالخمر، فيجوز أن يشرب الخمر لدفع الغصة. هذا الشرط الأول، وهو أن يتعين المحرم لدفع الضرورة. الشرط الثاني أن يتيقن اندفاع الضرورة بارتكاب المحرم، أن يتيقن اندفاع الضرورة بارتكاب المحرم. الآن إذا شرب الخمر هل ستندفع الغصة التي في حلقها؟ الجواب: نعم، كل سائل يدفع الغصة، خمرا، ماء، زمزم، أي شيء. فلا يتعين المحرم فنتحقق أو نتحقق أنه إذا ارتكب المحرم اندفعت ضرورته، فالآن توافر عندنا شرطان. طيب مثال آخر، إنسان عطشا شديدا وأشرف على الهلكة وقدم له خمر، فهل يجوز أن يشرب الخمر لدفع عطشه؟ ننظر في الشرطين. الشرط الأول، هل هناك سبيل لدفع العطش غير الخمر؟ الجواب لا، ما عنده سائل يدفع يمكن أن يشرب إلا الخمر، فليس هناك آخر لدفع العطش، انتهينا من الشرط الأول. الشرط الثاني، هل يتيقن أنه إذا شرب الخمر سينطفئ عطشه؟ الجواب لا، لا يتيقن. لماذا؟ لأن الخمر تزيد العطش شدة ولا تدفعه، ولهذا لا يجوز شرب الخمر لدفع العطش ولو أفضى إلى الهلاك. طبعا قد يقول قائل، يعني في حال اندهاش الإنسان قد يشرب أي شيء، هذه مسألة خارجة، نحن نتكلم في حال التكليف وثبوت العقل ويعني حضور الذهن. قد يقول والله هو يظن أنه يشرب الخمر سيدفع عطشه، هذا لا نتكلم عنه، نحن نتكلم عن مسألة نظرية لمعرفة هل هذا ينطبق عليه الوصف أو لا ينطبق عليه الوصف. الجواب لا ينطبق عليه الوصف. لماذا؟ هذا ليس من الضرورات التي تبيح المحظورات. ليش؟ ليش يا أخوان؟ لأن هذا لا نتحقق من اندفاع الضرورة بارتكاب المحرم، لا نتحقق من اندفاع الضرورة بارتكاب المحرم. إذن لابد في كل ضرورة تبيح المحرم أن يتوافر عندنا شرطان، بعد أن نتحقق أنها ضرورة، هذه المسألة الأولى وهي التي ندخل منها للنظر في الشرطين. الشرط الأول، أن يتعين المحرم لدفع الضرورة. الثاني، أن يتيقن أنه تندفع ضرورته بذلك بهذا المحرم. أضرب مثالا يكثر السؤال عنه، الاقتراض من البنوك بربا، هل تبيحه الضرورة أو لا تبيحه الضرورة؟ إنسان محتاج لأمر لا بد له منه، لنفرض أنه لا يجد مالا ليأكل ويشرب أو ليسكن، والسكن ضرورة، لا إيجار ولا تمليك، وقالوا له ما في إلا تقترض من البنك، قال أنا أبحث عن محسن يقرضني قرضا حسنا لا يأخذ فيه ربا، بحث لم يجد، تمويل مطابق للأوصاف الشرعية لم يجد، لم يجد إلا المحرم وهو القرض بربا، وهذا يسأل عنه كثيرا في البلاد الغربية والبلاد التي ليس فيها مصارف إسلامية. ننظر، هل يتعين فعل المحرم لدفع الحاجة؟ هنا لابد من مال، والمال لا تندفع، لا يمكن حصوله إلا بارتكاب المحرم، فالآن تعين المحرم لارتكاب، تعين المحرم لتحصيل لدفع الضرورة، تعين المحرم لاندفاع الضرورة. المرحلة الثانية، هل نتيقن أن ضرورته ستندفع إذا اقترض قرضا محرما ربويا في مقام السكنة وتحصيل سكن؟ نعم ستندفع، لأنه هالمال الذي سيحصله سيستأجر سكنا يؤويه، فتيقن أن ارتكابه للمحرم ستندفع به ضرورته، وبالتالي النتيجة، هل يجوز الاقتراض أو لا يجوز الاقتراض؟ يجوز الاقتراض. طبعا هذا الكلام يعني مسألة خلاف، مسألة خلافية بين العلماء، لكن أنا ضربت بها مثالا للنظر في هذه الشروط ومدى انطباقها، هل تنطبق أو لا تنطبق. والراجح من القولين في هذه المسألة أنه يجوز الاقتراض بربا عندما لا يجد الإنسان من يقرضه بمباح مع ضرورته للقرض، ليس القرض يروح يقترض حتى يشتري سيارة آخر موديل أو يغير البيت أو يأثث تأثيث جديد، هذه ليست ضرورات، نحن نتكلم عندما تكون الأمور في دائرة الضرورة التي يلحق فيها الإنسان مشقة خارجة عن المعتاد تتعثر بها حياته تشبه الهلاك في حال عدم الأكل والشرب. قال رحمه الله: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه القاعدة متفرعة على القاعدة السابقة. القاعدة السابقة تقول إنه لا محرم مع اضطرار، ليس هناك حرام مع الاضطرار، يسقط التحريم. طيب ما إلى أي حد يسقط التحريم؟ يسقط بالكلية أو يسقط بحد، الجواب يسقط بحد، وهو الحد الذي تندفع به الضرورة، الحد الذي تندفع به الضرورة. لما مثلنا قبل قليل بشرب الماء لدفع الغصة، لما يشرب الماء نقول له يلا كمل القارورة كاملة ولا اشرب كل الموجود، أم يشرب بقدر ما يدفع ضرورته؟ الجواب أنه يشرب بقدر ما يدفع ضرورته، وهذا ما أشار إليه. قال وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، يعني يباح المحظور في حال الضرورة بالقدر الذي تندفع به ضرورته، وليس إباحة مطلقة، لأن الأصل يرجع عند ارتفاع الطارئ العارض. ودليل ذلك قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ غير متجانف لإثم فلا إثم، غير متجانف فمن اضطر غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال في الآية التالية الأخرى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فقيد هنا الإباحة بهذين الوصفين، غير باغ ولا عاد، أي غير طالب لزيادة ولا متجاوز لحد. هكذا دلت الآية على هذه القاعدة المتفق عليها، وهي أن كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. قال بعد ذلك في البيت الذي يليه وترجع الأحكام لليقين فلا يزول أو فلا يزيل الشك الشك لليقين. هذا البيت فيه نوع قلق، هذا البيت من الأبيات التي فيها نوع قلق، يعني ليست جارية على وضوح بين، وهي من الأبيات التي ذكر المؤلف رحمه الله، أو داخلة في الأبيات التي ذكر المؤلف رحمه الله أن في بعض أبيات منظومته خلل، فإنه في مقدمة المنظومة قال رحمه الله معتذرا عما في هذه المنظومة من خلل، قال على أن في بعض، يقول رحمه الله ولا يخفى على نعم يقول رحمه الله قد علقنا له كلمات قالها في حاشية، يقول رحمه الله أبياتها فيها خلل كثير ربما نتمكن من إصلاحها، هكذا قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في حاشيته على هذا النظم، في أبياتها خلل كثير، يعني من جهة الوزن والنظم ربما نتمكن من إصلاحها، وقد أصلح رحمه الله أكثر هذه الأبيات وجودها، فسلم أكثر المنظومة من خلل في النظم. من الأبيات التي فيها إشكال ونوع قلق هذا البيت وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك أو الشك فلا يزيل الشك لليقين. يقول رحمه الله هذا النظم يشير إلى قاعدة الأمور بمقاصدها، يشير إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، يشير إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي من القواعد الكبرى التي جاءت الشريعة دالة عليها واتفقت عليها كلمات أهل العلم، وهي أن الأصل اليقين، وأنه لا يزول هذا الأصل ولا يحول إلا إذا ورد ما يرفعه ويدفعه، وليس مجرد الشك مبررا لرفع الحكم. يقول وترجع الأحكام، الأحكام المقصود بها أحكام الشريعة، سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات أو في سائر الأحكام الشرعية، ترجع أي ترد لليقين، أي ينطلق فيها ويعتمد فيها أصلا اليقين، وهو ما تحقق وجوده، هذا اليقين، اليقين هو ما تحقق وجوده، الشيء الذي تحقق وجوده فهو يقين. قال فلا يزيل الشك، وهو التردد بين الوجود والعدم، فلا يزيل الشك لليقين، أي لا يقوى الشك على رفع اليقين، بل اليقين ثابت، فلو ورد على يقين شك فإنه لا يقوى على رفعه، بل اليقين هو المستقر المقبول المعمول به، ولا يزيل هذا الشك ويرفعه، ولا يزيل هذا اليقين ويرفعه الشك. ودليل هذا أن الشريعة جاءت بطمأنينة القلوب وهدوء النفوس، ومعلوم أن الطمأنينة إنما تميل إلى ما ثبت وقر لا ما تردد وشك. ولهذا جعل الله تعالى الشك عيبا ووصفا لأصحاب الاختلاف. قال الله تعالى بل هم في أمر مريج، أي مضطرب، وهو التردد والشك الذي في قلوبهم. وقال جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فالشك مما نفته الشريعة وألغته، وجعل الله تعالى هذه الشريعة طمأنينة للقلوب. ولهذا كان الاستمساك باليقين هو الأصل، لأنه الموافق لطمأنينة القلب ومقتضى القواعد التي تؤدي إلى استقرار النفوس. وجاء في نصوص الشريعة وأحكامها ما يؤيد هذه القاعدة. فالرجل الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يجد الشيء في الصلاة فيشكل عليه أخرج منه شيء أو لا، ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني إذا أشكل عليه خرج منه ما ينقض الوضوء في صلاته أو لم يخرج منه شيء، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والقاعدة أن ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين أو ظن غالب، إذا كان اليقين متعذرا. فلا يزال الشك، فلا يزول اليقين لأجل الشك. وقواعد أو فروع هذه القاعدة كثيرة جدا، ومنها ما سيأتي ذكره في الأبيات التي يذكرها المؤلف رحمه الله في ما نستقبل. إذن هذه القاعدة السادسة والسابعة، هذه القاعدة السابعة من القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي قاعدة الأمور، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قال رحمه الله والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. الأصل يطلق الأصل في كلام العلماء ويراد به الدليل، فيقولون الأصل في الإجارة قول الله تعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، يقصدون بالأصل هنا إيش؟ الدليل الذي تستند إليه هذه المعاملة. الأصل في أن التكاليف تسقط بالعجز قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، معنى الأصل هنا إيش؟ الدليل. فيطلق العلماء الأصل ويريدون به الدليل، ويطلقون الأصل ويريدون به القاعدة المستمرة التي تتعدد شواهدها ويندرج تحتها مسائل كثيرة، وهو المعنى المراد في هذا النظم. فقول المؤلف والأصل أي القاعدة المستمرة والمضطردة التي تشتمل وتحوي مسائل كثيرة، هذا معنى قوله والأصل في مياهنا الطهارة، أي القاعدة المستمرة التي لها شواهد عديدة ويندرج تحتها مسائل كثيرة أن المياه طاهرة. الأصل في مياهنا أي في المياه التي تتيسر لبني آدم، لا فرق في ذلك بين مياه البحار ومياه الآبار ومياه السماء ومياه الأرض، مياه المستنقعات، مياه النابعة من الحجارة، جميع ما في الأرض من الماء الأصل فيه الطهارة. ولذلك قال مياه في مياهنا، أضاف الماء إلى بني آدم، أي جميع ما يكون في الأرض من الماء الأصل فيه الطهارة. قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويقول سبحانه وبحمده وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فكل ماء من السماء نازل فهو طاهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر الطهور ماؤه الحل ميتته، فكل ماء نازل من السماء أو نابع من الأرض على أي صفة كان فإنه طاهر. وهذا ما أشار إليه المؤلف في قوله والأصل في مياهنا الطهارة، ثم أضاف إلى ذلك شيئا فقال والأرض والثياب والحجارة، أي جميع الثياب، جميع الأراضي، جميع الحجارة كلها طاهرة. وهذا يحل إشكالية تقع عند كثير ممن يبلون بالوساوس، فيسألون هل هذا طاهر، هل هذا نجس، هل هذا نجس، هل هذا باق على الأصل. الجواب على كل هذا أن جميع أن الأصل في هذه الأشياء كلها الطهارة، وطلب وبحث الإنسان عن طهارة الأشياء إذا كانت على أصلها هو نوع من التنطع الذي سلم الله تعالى الشريعة منه. قال الله جل وعلا: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. فكل من اعتقد نجاسة شيء أو طلب البحث في شيء الأصل فيه الطهارة أنه طاهر أو لا، فإنه قد جعل عليه في عبادة الله تعالى ودينه حرجا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. والتنطع هو التعمق والتشدد الذي يخرج الإنسان عن حد الشريعة. إن الدين يسر فلن يشدد الدين أحد إلا غلبه. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. ذكر رحمه الله أصل الطهارة فيما تقدم من الأراضي والثياب والحجارة والماء، ثم انتقل إلى ذكر جملة من الأمور التي الأصل فيها التحريم. فقال رحمه الله: والأصل يعني القاعدة المستمرة التي تندرج تحتها مسائل عديدة وشواهد كثيرة. الأصل في الأبضاع، الأبضاع جمع بضع، وهو في الأصل القطعة من الإنسان أو القطعة من الشيء، ويطلق البضع ويراد به الجماع، ومنه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي ذر في الصحيح: وفي بضع أحدكم صدقة. فقوله والأصل في الأبضاع أي فيما يتصل بالفروج، فيما يتصل بالفروج. فقول الأصل في الأبضاع أي الأصل في الفروج التحريم. دليل هذا أن الله تعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فجعل الأصل في الفروج المنع، لأن الحفظ يقتضي المنع، واستثنى شيئين: إلا الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وقد قال الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم. فلا يحل شيء مما هو خلاف هذا، هذه محرمات. ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، أي ما عدا هذا. الحل الذي هناك وخلاف ما يتكلم عنه المؤلف هنا، التحريم هنا في الاستمتاع، والحل هناك في العقد حتى لا يتعارض الأمر. هناك يقول: وأحل لكم ما وراء ذلك، حصر المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر ما ذكر. بعد ذلك قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني ما سوى المذكور فهو حلال. في أي شيء حلال؟ حلال على وفق ما سن وشرع من عقد النكاح. لكن الاستمتاع بالأبضاع الأصل فيه التحريم حتى يقوم الدليل على الإباحة. فلو أن أحدا استمتع بامرأة يقال له: ما الذي أباحها لك؟ إذا قال: أباحها لي العقد، عقد النكاح، انتهى الموضوع. إذا قال: أباحها لي ملك اليمين، انتهى الموضوع. لكن الأصل في الاستمتاع أنه لا يكون إلا بمبيح، وإلا فالأصل فيه التحريم. قال رحمه الله: والأصل في الأبضاع واللحوم، واللحوم جمع لحم، والمقصود باللحوم هنا جميع ما يؤكل من لحم الحيوان، الأصل فيه التحريم. ومراده بالتحريم هنا لا في جنسه، إنما في إباحة أكله. الأصل التحريم هنا في إباحة أكله، لابد أن يكون قد توافرت فيه شروط الإباحة. أما في جنسه فإن الأصل في اللحوم الإباحة. يقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. طيب ما عدا هذه المذكورات مباحة، لأن الله تعالى يقول لنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه من اللحوم والمأكولات إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وما عداه فإنه مباح. فالأصل في اللحوم من حيث الأجناس الحل، ولهذا مذهب الإمام مالك هو أوسع المذاهب في مسألة حل اللحوم، عنده أن الأصل في اللحوم الحل إلا ما ورد الدليل على تحريمه، ويستند في الغالب على هذا الأصل الذي دل عليه قوله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتة. لكن التحريم الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو في أكل اللحم، هل توافرت فيه شروط الإباحة أو لا، هل توافرت فيه شروط الإباحة أو لا، لأن اللحم لا يؤكل إلا إذا توافر فيه وصفان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجب ذكاته من اللحوم لا يحل إلا بوصفين، قال عنهما صلى الله عليه وسلم ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرطين لإباحة الأكل، ما هما؟ إنهار الدم وهو الإشارة إلى التذكية الصحيحة، وذكر اسم الله عليه وهو أن يسمى عليه فكل. طب ما لم يتوفر فيه هذان الشرطان فإنه لا يحل أكله، قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. إذن قوله رحمه الله والأصل في الأبضاع واللحوم، اللحوم هنا المقصود لا ليس المقصود جنس اللحم، إنما المقصود أكله فيما حل من الأجناس التي تؤكل. قال والنفس والأموال للمعصوم تحريمها، النفس والأموال ذكر محرمين من المحرمات وهي تحريم الأنفس وتحريم الأموال. قال والنفس والأموال للمعصوم، أي نفس المعصوم ومال المعصوم. والمعصوم هو من كان ممنوعا، فالعصمة من المنع، دائرة على معنى المنع، فمن عصم فقد منع، والمقصود بالمنع هنا منع الاعتداء على النفس والمال. والمعصوم هو كل من منعت الشريعة الاعتداء عليه في نفسه أو ماله. وأسباب العصمة سببان في الجملة، إيمان هذا السبب الأول، أمان هذا هو السبب الثاني، إيمان أو أمان، هذه أسباب العصمة. إيمان دليل قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يعني قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، هذا في الأنفس. وقال جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وقال جل وعلا كتب عليكم القصاص في القتلى، كل هذه أدلة على تحريم الأنفس وما دونها، لأن الله تعالى قال والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، هذا النفس وما دونها، دليل تحريم النفس وما دونها. طيب السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه، أي يحرم دمه، فعرفنا دليل تحريم الأنفس، فلا ينتهك شيء من الأنفس المسلمة إلا بدليل. وكذلك غير المسلمة وهي ما عصمت بأمان، وهم ثلاثة: المعاهد، الذمي، المستأمن. المعاهد وهو الذي بين المسلمين وبين دولته عهد، الذمي وهو الكافر الذي يعيش بين المسلمين على وجه الدوام وبينه وبين ولي الأمر عقد ذمة، وعقد الذمة أي عهد يحفظ به دمه وماله. الثالث مستأمن وهو الذي بينه وبين المسلمين عقد خاص ليس بيننا وبين دولته عقد وعهد، إنما بينه وبين المسلمين عهد خاص دخل بموجبه إلى بلاد الإسلام. هؤلاء الثلاثة هم من أهل العصمة الذين عصموا بالإيمان أو بالأمان، ها عصموا بالأمان. فمجمل الأنفس المعصومة أربعة: المسلم والمعاهد والذمي المستأمن. أسبابها، أسبابها ترجع إلى سببين، إما إيمان أو أمان. طيب، والأدلة على حرمة أنفس هؤلاء قول الله جل وعلا في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي مكان أمنه. وكذلك قول الله جل وعلا: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فمن قتل مؤمنا خطأ فتحه رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحه رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني عهد فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وهذا يدل على التحريم، لأن الله تعالى جعل في قتل من بيننا وبين قومه عهد وهو ليس من أهل الإسلام، جعل موجبا أو موجبا، دع جعل موجبا على هذا وهو الدية المسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. المقصود أن الأنفس والأموال معصومة. تكلمنا على الأنفس والأموال، أما الأموال فالأموال هل هي النقود؟ الأموال كل ما يتمول، الثوب، المسواك، ولو كان أقل ما يكون من المال، كل ما يتمول يجنى به مال أو يحصل بالمال فإنه معصوم من المسلم ومن المعاهد والمستأمن والذمي. قال رحمه الله: والنفس والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، يعني حتى يقوم الدليل المبيح لهذه الأشياء. ثم قال: فافهم هداك الله ما يمل. افهم أي ابذل جهدك في إدراك المعاني والمقاصد. فالفهم هو إدراك المعاني والمقاصد، إدراك الأشياء بالعقل. فافهم هداك الله، دعا لك بالهداية، وهذا من الحث. وكما ذكرنا أنه لما يأتي العلم أو يأتي الأمر بالفهم غالبا يعقبه العلماء بذكر ما يدل على الترفق بالمأمور، فيقول: فافهم هداك الله، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وعمل. ما يمل، إيش ما يمل؟ يعني ما يمل ولا يمل من الملل؟ مليتوا أنتم شكلكم، هذا موقف مناسب. ما يمل إيش؟ ما يملى عليك. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه في آية المداينة: وليكتب وليملي، فليكتب وليملل الذي عليه الحق. وليملل يعني وليملي، فهذا لغة في الإملاء. فقوله رحمه الله: ما يمل يعني ما يملى عليك من العلوم والقواعد والأصول. يقول رحمه الله بعد ذلك: والأصل في، تبون أن نقف؟ لا نقف ولا نواصل؟ كم بقي الساعة؟ كم الحين؟ 5:05. طيب، نبي نأخذ 10 دقائق ونرخص لكم اليوم، نأخذ 10 دقائق ونقف مرة واحدة، لأن عندنا محاضرة في بلد قريب، يعني إلى 5:35 ونقف. طيب، طيب. يقول رحمه الله: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. الأصل تقدم الكلام أنه القاعدة المستمرة التي يندرج تحتها مسائل كثيرة وفروع عديدة. الأصل في عاداتنا، عاداتنا العادة هي ما يقابل العبادة، وهي كل ما ألفه الناس في معاشهم، كل ما ألفه الناس في معاشهم. والمعاش منه ما هو علاقات، منه ما هو معاملات، منه ما هو يتصل بطريقة الاتصال مع الجار مع غيره. المعاش معنى واسع يشمل كل حياة الناس. فقولنا العادات جمع عادة، والعادة هي كل ما ألفه الناس في معاشهم. فالأصل فيما ألفه الناس في معاشهم الحل والإباحة، ليس لأحد أن يمنع ما ألف الناس العيش عليه إلا بدليل بين. هذا فيما لا يتصل يعني عندنا الآن الأشياء تنقسم إلى قسمين، إلى عبادات وإلى عادات. العبادات الأصل فيها التوقيف، لا بد فيها من دليل، ما يمكن أحد يقول أنا أتعبد الله تعالى بكذا إلا بدليل. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. في الصحيحين من حديث القاسم محمد قال النبي صلى الله عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا فيما يتعلق بجانب إيش؟ العبادات. أما جانب المعاملات والعادات فالأصل فيها الحل. هذه القاعدة قاعدة شريفة، وهي قاعدة من القواعد التي يحتاجها طالب العلم كثيرا في الحكم على ما يرد عليه من المسائل، أن الأصل فيما جرى فيه عمل الناس الحل حتى يقوم الدليل على المنع. ولذلك قال: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. دليل هذا أدلة كثيرة جدا. قال الله جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذا دليل إيش؟ إن الأصل الحل أو الحرمة. يقول: فصل لكم ما حرم عليكم. فصل يعني بيّن ووضح ما حرم عليكم. إذن ما لم يفصل تحريمه وما حكمه؟ الإباحة. هذا من الأدلة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الأصل في كل ما في السماوات والأرض الإباحة حتى يقوم دليل التحريم. ومن أدلة السنة ما رواه البخاري في صحيح من حديث عامر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا يدل على أن الأصل إباحة ولا التحريم؟ أسألكم، الأصل إباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سئل عن شيء لم يحرم فما فحرم من أجل مسألته. فهذا يدل على أنه يجب علينا أن نستحضر هذا الأصل في كل ما يلقانا من أحوال الناس وكل ما جرى به عمل الناس، أن الأصل فيه الإباحة حتى يقوم دليل التحريم. ولذلك يقول: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. فالآن لو أن رجلا قال: يعني نحن نساؤنا يجلسنا معنا ونتمازح بأنواع من المزح، يمس الرجل المرأة، ما حكم هذه؟ هذه عادة ولا ليست عادة؟ نقول: هذه عادة صح، لكن نأتي، هل هي الأصل فيها إيش؟ الإباحة. الأصل الحل في العادات. طيب لو طبق هذا فقال: ما في مشكلة أنك تمسك بنت عمك وبنت جيرانكم وتمزح معها بيدك وما في مشكلة. نقول: لا. قال: وش الدليل؟ قال: الدليل الأصل في العادات الإباحة وهذه عاداتنا. نقول: لا، هذه عادات جاء ما يخرجها عن هذا النسق وجعلها من المحرمات. الله تعالى أمر المؤمنين بغض الأبصار، فقال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أيما أشد فتنة، البصر أو الجس والمس؟ ما في شك أن الجس والمس أعظم فتنة. فهل يتصور في شريعة أحكم الحاكمين أن يمنع إطلاق البصر ويبيح مس اليد؟ ولذلك العلماء مجمعون على أن مس اليد أعظم حرمة من إطلاق البصر، لأنه أوقع في الفتنة من البصر. ولذلك نقول: هذا قد جاء صارف الإباحة، وهو الأدلة في الكتاب والسنة التي تمنع مس المرأة الأجنبية. الأدلة التي في الكتاب والسنة التي تمنع مس الأجنبية. فإعمال هذا الأصل قد يعمله الإنسان جهلا منه بالصارف، لكن إذا علم يجب أن يرجع إلى الأصل الذي جاء. الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. ثم عطف المؤلف على القاعدة السابقة وهي قاعدة العادات العبادات. لما كان الأصل في العادات إيش إخواني؟ الإباحة. انتقل إلى الأصل في العبادات فقال: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكوري. هذا إشارة إلى أي شيء؟ إلى أن الأصل في العبادات التوقيف والحظر، فليس لأحد أن يخترع في الشريعة ما ليس منها. لو قال قائل: هناك صلاة بين الظهر والعصر، مفروضة على الخلق أو مسنونة أو مشروعة، نقول لا بد أن تأتي بالدليل على هذا الأمر، وإلا فكلامك مردود، لأن الله تعالى قد قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالتشريع لرب العالمين. وقد قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجاء في السنة من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى قوله وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. قبل أن ننتقل من هذه القاعدة إلى القاعدة التالية، أرجو أن أحدكم يحصل القواعد، نحن نسينا عدها ونريد أن نحصي العد حتى ندرك كم قاعدة ذكر الشيخ رحمه الله. طيب الآن بالنسبة لهذه القاعدة التي قال وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، عندنا ضوابط ذكرها أهل العلم في مسألة الإحداث العبادات المحدثة، فقالوا العبادة لا تكون مشروعة إلا إذا توافر فيها ستة أمور أو وافقت الشرع في ستة أمور: السبب، الجنس، القدر، الكيفية، المكان، الزمان. فلا تكون العبادة مشروعة إلا إذا وافقت الشريعة في هذه الأمور الستة: السبب، سبب العبادة الباعث لها، اثنين جنس العبادة، ثلاثة قدرها، أربعة صفتها وهو كيفيتها، خمسة زمانها، ستة مكانها. فهذه ستة أمور لا بد من توفرها في العمل حتى يكون موافقا للشريعة سالما من قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فبالنسبة لأول الأمور السبب، لا بد أن يكون السبب سبب العبادة مشروعا، فإن كان سبب العبادة غير مشروع فإن كان سبب العبادة غير مشروع فإنه يندرج في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مثلا الذي يلازم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما تطيب كلما قدم له طيب قال اللهم صل على محمد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة أو ليست عبادة؟ عبادة من العبادات الجليلة والقربات التي أمر الله تعالى بها: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أمر الله بها. لكن لما يجعلها لسبب من الأسباب أو عند سبب من الأسباب نقول الإحداث في السبب لا في العبادة. هذه صورة من صور الإحداث في العبادة، بأن يحدث عبادة عند سبب غير مشروع. الجنس بأن يحدث عبادة في غير في 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 غير على غير المشروع. فالأضحية مثلا مشروعة، فمن ضحى تقربا لله تعالى في الوقت الذي يذبح فيه لله جل وعلا فإنه قد تقرب إلى الله تعالى بما شرع. لكن لو أنه والمشروع في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام، لكن إذا ضحى بطير بحث عن أغلى ما يكون من الطيور وذبحه في الأضحية، هل هذه مشروعة؟ ليست مشروعة، لأنه ضحى بجنس غير مشروع، ضحى بجنس لا يشرع التضحية به. مثال القدر، إذا صلى على نحو لم تأتي به الشريعة، كان يصلي وترا في النهار، نقول هذه عبادة غير مشروعة في قدرها. في كيفيتها أيضا، إذا أحدث في العبادة صورة لم تكن في زمن النبي في فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهديه، فإنه يكون بذلك قد وقع في بدعة، قد يكون السبب مشروع والجنس مشروع والقدر مشروع لكن الصفة لم تكن على الوجه الذي أمر الله تعالى به أو شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزمان والمكان كالذي يضحي في رمضان مثلا، هذا أحدث في الزمان، فرمضان ليس محلا للأضحية. المكان كالذي يطوف بغير الكعبة فإنه أحدث في مكان العبادة، حيث طاف في غير ما شرع له أن يطوف فيه. إذن لابد للعبادة أن يتوفر فيها 6 أوصاف حتى تكون مشروعة: الأول السبب، الثاني الجنس، الثالث القدر، الرابع الكيفية، الخامس الزمن، السادس المكان. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور كالمقاصد، الوسائل جمع وسيلة، وهي ما يتوصل به إلى غيره، وهي الأسباب، فإن الأسباب والوسائل بمعنى واحد، فالوسائل هي ما يتوصل به إلى غيره. يقول رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، والمقاصد جمع مقصد وهي الغاية والهدف، والوسائل ما يوصل إلى الغايات والأهداف. فيقول رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد. كالمقاصد في أي شيء؟ كالمقاصد في الحكم. وهذا يشير إلى جملة من القواعد، من ذلك: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب أو هو محرم، وما لا يتم ترك المكروه إلا به فهو مكروه. فالمؤلف رحمه الله ذكر الوسائل والمقاصد، وجعل الوسائل في حكم المقاصد، لكن ليعلم أن المقاصد لا، أن الوسائل لا تأخذ مرتبة الوسائل في الأجر، فالمقاصد أجرها أعظم بكثير، لكن البحث ليس في الأجر، إنما البحث في الحكم. فمثلا المشي إلى المسجد للصلاة وسيلة، أليس كذلك؟ وسيلة إلى قصد. فمن كان مثلا في المسجد، نحن الآن في المسجد، أدركتنا صلاة المغرب ونحن في المسجد، هل يلزمنا أن نذهب للبيت حتى نأتي إلى المسجد؟ الإتيان من البيت إلى المسجد هو وسيلة، أليس كذلك؟ فهي ليست مقصودة لذاتها، إنما هي طريق وسبب لإيجاد المقصد. فإذا كنا في المسجد لا حاجة أن نخرج حتى نأتي إلى المسجد. فقوله وسائل الأمور كالمقاصد يعني في الحكم، وهي ما أشرنا إليه في القواعد: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب، هل السير، أجر السير من البيت إلى المسجد كأجر الصلاة؟ الجواب لا، بينهما فرق كبير، في الصلاة أحب الأعمال لله تعالى والأجر عليها عظيم، فلا تكون كالصلاة في الأجر، مع أنه يؤجر عليها الإنسان في سيره وخطواته، لكنها ليست كالصلاة في الأجر والثواب. إذن قول وسائل الأمور كالمقاصد، ينبغي أن يعلم أن هذا فيما يتعلق بمرتبة الوسائل من حيث الحكم التكليفي، مرتبة الوسائل من حيث الحكم التكليفي. قال: واحكم بهذا الحكم للزوائد. الزوائد يعني الأمور الزائدة على الوسائل والمقاصد، وهي اللواحق، وهي المتممات، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. فإن المتممات لها من الفضل والأجر كمال المقاصد في أصل الأجر لا في صفته. إذن يمكن أن نقول إن المقاصد، الوسائل والمقاصد والمتممات تشترك في الحكم وتشترك في أصل الأجر، لأن الوسيلة يؤجر بها الإنسان من حيث هي وسيلة، لكن في صفة وقدر الأجر لا شك أن أجر المقاصد أعلى وأكبر من أجر الوسائل والمتممات. فقوله رحمه الله: واحكم بهذا الحكم، أي أثبت للزوائد حكم المقاصد وحكم الوسائل. فالإنسان الذي جاء من البيت إلى المسجد ثم رجع إلى بيته، الآن عندنا مجيء هو وسيلة، وصلاة هي مقصد، ورجوع إلى البيت هو متمم. فهذا الرجوع من حيث الأجر له فيه أجر، ولهذا يكتب للإنسان أجره في مجيئه وفي رجوعه إلى بيته، فله أجر في رجوعه إلى بيته. وبه يتم معنى ما ذكر المؤلف في قوله: ووسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. بعد هذا قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. نقف على هذا ونستكمله إن شاء الله تعالى في يوم غد بإذن الله جل وعلا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com